أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الكلام يقع في الإعراض عن الملك، فهل الإعراض عن الملك يوجب زوال الملكية أم لا؟ ومحل النزاع ينبغي أن يعلم، فإنه ليس البحث في فرض أن يملك الإنسان شخصا آخر عينا من الأعيان بسبب من أسباب التمليك، أي إذا أعرض عن العين في إطار أسباب التمليك ببيع أو هبة، فلا كلام أنه هذا التمليك موجب لخروج العين من ملكه. فليس البحث في الإعراض في إطار وعنوان ولباس التمليك، وكذلك ليس البحث في أن الشخص يرفع يده عن العين بلحاظ أنه يبيح التصرف في هذا المال للآخرين دون أن يملك. فليس البحث في قصد التمليك، وليس البحث في قصد الإباحة، وإنما محل البحث لو رفع يده عن رقبة العين دون أن يملك ودون أن يبيحها لفرد معين، فقال أنا رافع يدي عن عيني ولم ينشئ إباحة أو يبرز إباحة وطيب النفس دون التمليك. وليس البحث في التمليك، رفع يده عن عينه دون أن يقصد التمليك ولا أن يقصد مجرد إباحة دون تمليك، بحيث لو سألته يقول لا أنا ما أقبل أحد يتملك عيني، فقط أبيح أن تتصرفوا في الدار. لا، ليس بحثنا قطعا في هذه الصورة، إنما البحث فيما لو رفع يده عن العين وأطلقها من دون أن يملك ومن دون أن يتحقق منه عنوان الهبة، فهل هذا يوجب زوال الملكية أو لا؟ ذكر المحقق الإيرواني في حاشيته على المكاسب بأن هذا الفرض وهو محل النزاع له صورتان. الصورة الأولى من أن الشخص يترك المال ويرفع اليد عنه ويريد من هذا الفعل وهو الترك ورفع اليد الإذن في أن يتملكه الآخرون، فيبرز إذنه في التملك عن طريق شنو؟ رفع يده. فرفع اليد والترك إبراز منه إلى إذن منه في تملك الآخرين. فإذا شنو يقصد؟ يأذن في التملك، يقول أذنت لكم في أنت، لكن أبرز الإذن مو باللاف، أبرزه بأن ترك المال، ترك المال في الطريق، ترك المال في الصف، رفع يده عنه. هذه صورة. وأخرى، وصورة أخرى، أن الشخص يترك المال ويريد بعمله أن يرفع يده هو عن ملكيته، وأن يحرر ما له من الملك، يحرر هذه العين عن ملكه على وزان ما إذا أراد أن يرفع اليد عن عبده ويحرر عبده فيعتقه، أو يرفع اليد عن زوجته فيطلقها. لكن ما يأذن للآخر، ما أذنت للآخر يتملكوا، ولما أذن للآخرين أن يتزوجوا، ولما أذن للآخرين أن شنو أن بل يسترقون هذا العبد. أنا أريد أن أحرر العين عن ملكيتي أنا، مو أنا في مقام الإذن للآخرين بالتملك. فإذا هنا يقول المحقق عندنا صورتان. يقول إن كنتم تقصدون الصورة الثانية، نبدأ بها، فمن الواضح أن هذه الصورة الثانية نفس الإعراض لا يوجب التملك، وإنما غاية ما يقتضيه الإعراض إعدام العلقة الملكية بينه وبين المال، وتحرير المال عن علقة ملكيته. وكيف هذا يثبت الملكية للآخرين؟ مثل واحد يطلق زوجته، يعني تصير زوجة للآخرين، أو يعتق عبده يصير العبد، عبد للآخرين يصير حر بعد. وإذا كنتم تقصدون يا شيخنا، أي صورة؟ صورة الأولى، فإن هذا القس يدخل في عنوان الهبة. دخلها في وين؟ في الهبة. ليش في الهبة؟ أيها الإيروان، أنت محقق، كيف أنه يرفع يده بمعنى أنه يأذن، كيف يدخل في الهبة؟ يقول ها، يقول لأنه هذا المالك يأذن للآخرين أن يأخذون المال ثم يهبون لأنفسهم وكالة من جانب المالك، فأنا أذنت لكم أن تتملكوا عيني، فهذا الذي يضع يده على العين إنما هو مأذون من قبل الآخر أن يتملك العين، ومعنى أنه له الإذن أن يتملك العين أنه يهبها لنفسه نيابة أو وكالة عن المالك ويقبلها لنفسه. مثل ما ورد كما ذكر شيخنا الأعظم، تصدق بمالي عنك. كيف تصدق بمالي عنك؟ شيخ الأعظم بحثنا، تصدق مالي، كيف تصدق عنك؟ يقول يعني هذا إذن مني أن تتملك هذا المال إليك ثم تتصدق به، إذ لا صدقة إلا في ملك. أو أقول اعتق عبدك عني، بالعكس، اعتق عبدك عني، شو عبدك واعتقه عني؟ فإذا أنا، بل بالعكس، تملكني هذا العبد ثم تعتقه بعدما يدخل في ملكي. هنا أيضا هو يقول له ملكتكم، مش ملكتكم مع أنه الآن ملكي، هو أذنت لكم في أن تتملكوا بالهبة عني ثم تقبلون فيدخل في ملككم. إذن المحقق الإيرواني قال أحد الفرضيتين هبة، والثاني لا توجب الملكية. هذا تحليل من؟ المحقق الإيرواني. احنا بحثنا الآن في أن الإعراض عن الملك هل يوجب زوال الملكية أو لا، فهو يقول لازم نفصل في المسألة. إن كنتم تقصدون الصورة الأولى فهو الإعراض في الحقيقة مو بعنوان أن أوجب نفس إعراض أوجب زوال الملكية، وإنما هذا الإعراض غاية ما يقتضي أنه إذن
من قبله أن يتملك الآخرون، ولهذا يقدر يرجع. الآن أنا أعراق، ما جاء واحد يتملك، أجي الطريق وأخذ مالي. فنفس الإعراض بعنوان سيدنا ما يوجب زوال الملكي. نعم الكلام يقع في أي صورة؟ صورة ثانية. إذا أنا ما أذنت للآخرين أن يتملكون، فقط رفعت يدي عن عيني وأردت إزالة علقة الملكية، هذا الذي يمكن أن يقال أن الإعراض يوجب إعدام الملكية، ويصير بمثابة المباحات العامة، ويظهر منه أن هذا يوجب إعدام صفة الملكية، إعدام علقة الملكية بإعراضه، ويكون هذا من المباحات العامة. يقدر هم مرة ثانية يرجعوا ياخذه، لكن ياخذهم يعمل ملكية جديدة الآن من باب أنه صار مباح عام، وللآخر أن يضع يده.
لماذا لا يوجب الملكية؟
ياهو نفس الإعراض ما أوجب، لا الحياز اللي أوجبت، نفس الإعراض بما هو إعراض ما أوجب دخول الشيء في ملكك. الإعراض يوجب زوال الملكية، ولكن الذي أوجب الدخول في الملكية بعد زوالها الحيازة، من حاز صار مباح عام، والمباح العام الذي يحوزه يملكه. حاز من حاز ملك، احنا بحثنا بلي بحثنا في الإعراض الآن. الإعراض يوجب زوال الملكية أو لا؟ يقول نعم يوجب زوال الملكية الإعراض. زين إذا أوجب زوال الملكية وش يصير؟ يقول صار هذا مباح عام. إذا صار مباح عام الذي يضع يده عليه يملكه.
النتيجة أنه نفس الإعراض ما حقق الملكية.
أحسن، بحثنا الآن في زوال الملكية،
لكن بالنهاية من سيأتي
يملك. بحثنا الآن في الإعراض مو في حيازة. كلامنا الآن هل الإعراض يوجب زوال الملكية؟ قد يقول قائل لا الإعراض ما يوجب، رافعوا لي كما سيأتي، رافعوا يدي كيد وأنا باني نفسي على أنني أرفع يدي عن عيني، هذا ما له أثر ما لم يتحقق نقل للعين بالنواقل المعروفة، ما تخرج العين عن ملكك. فلو قلت بنيت وعزمت على أنني أزيل علقة الملك ما تزول، فلو جاء واحد وضع يده وضع يده على مال الغير، وما تكون ملك للغير، يبقى في ملك الأول، يجب عليه أن يخمسها، إلا إذا باعها وهبها، مات انتقلت بالإرث، أوصى بوصية تمليكية. أما مجرد الإعراض بما هو إعراض هذا محل النزاع، لا يوجب زوال الملكية. فهنا نزاع، هذا محل النزاع. لا المحقق يقول أنا أقول الإعراض يجيب الزوال، المحقق يقول في الصورة الثانية إذا أعراض زالت الملكية عنه خلاص، في قباله يقولون الإعراض ما يجيب زوال الملكية، هو يدعي أن الإعراض يجيب زوال، لكن يريد ينبه أنا أقول بزوال في أي صورة؟ الصورة الثانية مو في الصورة الأولى، في الصورة الأولى، في الصورة الثانية اللي هي مسألة أنه أعدم علقة الملكية، أما في الصورة الآخرة الأولى فقط هذا من باب إذن في التملك، والإذن للآخرين في التملك لا يوجب زوال علقة الملكية. أنا إذا قد أذنت لك يا شيخ إبراهيم أن تتملك، هل نفس إذني في التملك يوجب زوال الملكية؟ لا. فالمحقق الإيرواني يقول في الصورة الأولى الإعراض ما يوجب زوال الملكية، في الصورة الثانية الإعراض يوجب زوال الملكية. ومحل النزاع بينهم يا صورة قطعا الثانية، مو بحثهم أنا أذنت لكم أن تتملكوا، محل النزاع إذا رفع يده قاصدا برفع اليد إزالة علقة شنو الملكية. واضح إن شاء الله البحث. إذن ما هو محل الكلام؟ ليش أيها المقدمات كلام الإيرواني حتى نحرر وين محل البحث؟ محل البحث كما ذكر الإيرواني هو محل بحث الإعلام. لو فرضنا أن الشخص قصد أنه يزيل علقة الملكية بينه وبين العين، هل هذا القاصد وترك العين
بداعي إزالة علقة الملكية توجب زوال الملكية أو نحتاج إلى أسباب خاصة. هذا هو محل النقض والإبرام. ما في إبرام، كلنا نقض. هنا آراء في المسألة أقوال ثلاثة. القول الأول ما عن المشهور ومنهم المحقق الإيرواني والسيد الشهيد من أنه يوجب زوال الملكية، وقد ذكر هذا. وين ذكر السيد الشهيد هذا المطلب؟ ذكر هذا المطلب السيد الشهيد في تعليقته على منهاج الصالحين. شايفينها شيخنا؟ عند تعليق على منهاج الصالحين سيد الشهيد، بالإضافة إلى بحثه كتابه، شو اسم كتابه؟ فتاوى الواضحة، اللي هو الرسالة العملية، عند تحاشية على متن السيد الحكيم، لأن منهاج الصالحين لمن؟ للسيد الحكيم. فهناك موجود في نور، بل منهاج الصالح المحشى، يسموه المحشى، في حاشية للسيد الشهيد الصاج. هناك في تعليقات السيد الشهيد في الجزء الثاني صفحة 184، في الجزء الثاني صفحة 184 في تعليق رقم 13، ذكر هناك السيد الشهيد أنه نعم أن الإعراض يوجب زوال الملكية. المبنى الثاني ما عن السيد الحكيم والسيد الخوئي بحسب الفتاوى من أنه يوجب إباحة التصرف للآخرين، مجرد الإعراض يوجب إباحة التصرف لا زوال الملكية، ولكن هذه الإباحة تبقى إلى أن يأتي شخص ويستولي على المال، فإن استولى على المال ملكه. فهم من جهة ما قالوا مجرد الإعراض يوجب الخروج عن الملكية، ومن جهة أخرى قالوا هي تفيد الإباحة، ولكن إذا جاء شخص واستولى على العين مع أنها ما خرجت عن ملكيته، بالاستيلاء تخرج عن الملكية الأول ويملكها الثاني، عصفورين حجر. هذا الاستيلاء يوجب الخروج عن ملكية الأول والدخول في ملكية الثاني. وهذا ما ذهب له، وقد أشار إلى هذه المصادر، يعني استفدتها من الشيخ الشهيدي حفظه الله ورعاه في بحثه في كتاب بلي فقه العقود، متعرض إلى هذا المطلب. السيد الحكيم في منهاج الصالحين في بحث إحياء الموات الجزء الثاني صفحة 184 مسألة 6، ياي السيد الحكيم في منهاج الصالحين في بحث إحياء الموات المسألة السادسة من الجزء الثاني صفحة 184، والسيد الخوئي في منهاج الصالحين له في مسألة 747، مسألة كم رقمها؟ 747 في الجزء الثاني صفحة 159، ذكر هذا المطلب. المسلك الثالث ما عن السيد الخوئي في بحث الإجارة من أن الإعراض غايته إباحة التصرف ولا تزول الملكية حتى بعد استيلاء الغير عليه وتصرفه، ما تفيد حتى لو استولى عليها شخص وتصرف، تبقى أنها مباحة، ما خرجت عن ملك الأول، ما خرجت عن ملك الأول. نعم يقول لو تصرف من استولى عليه تصرفان يتوقف على الملكية، مثل ما ذكروا في باب المعاطات، إذا تصرف تصرفان يتوقف على الملكية، كأن أعتق الجارية، كأن قارب الجارية، كأن باع العين، فهنا يملكه. إذن تضح الفرق بين كلامه، كلامه في الفقه فتاوى، في الفتاوى أن بمجرد الاستيلاء يتملك تصرف أو ما تصرف. أما في بحث الإجارة بالاستيلاء ما يتملك، أقدر أرجع بلي رجع لي العين، تصرف فيها هم يرجع لي العين، أنت معرض أنا معرض، أنا أريد أرجع عيني جيب عيني، إلا أن يتصرف فيها تصرفا يتوقف على الملكية لتصرفات الاعتبار. لا صدقة إلا في ملك، لا بيع إلا في ملك، لا وطأ إلا في ملك. استيلاء نعم، وضع اليد على القبض، لا ما يسمونه قبض، القبض اصطلاح يطلق على موارد البلي في الثمن والمثمن في الأجرة والإجارة، قبض هنا يسمونه استيلاء، استيلاء يسمونه. القبض عبارة عن من شؤون المعاملة، إذا تمت المعاملة قال هل قبض العين لو ما قبض، بيقول استولى في الهبة قبض، في السلام بيع السلام، بيع السلام بيع المجلس قبض في المجلس أو لا. هنا لا، استيلاء، استيلاء يعني وضع يده على مال الغير، يسمونه استيلاء، استيلاء يعني وضع اليد على المحاز أو مال الغير. هذا ما ذكره سيدنا الخوئي في موسوعته المباركة الجزء 33، نعم صفحة 462، بحث الإجارة الجزء 30 صفحة 462. إذن عندنا كم قول؟ أقوال ثلاثة. قول يقول خلاص الإعراض يوجب الزوال عن الملكية صار مباح عام، قول لا يفيد الإباحة ولكن إذا استولى شخص ملكه، شخص يقول يوجب الإباحة وإذا استولى ما وتصرف هم ما يوجب إلا أن يتصرف تصرفا يتوقف على الملكية. يعني معدل قول رابع وهو أنه أصلا هيك ما له أثر، الإعراض لا أثر له، هذا قول محتمل في المسألة، بس هنا ما ذكره كأقوال. يعني أن نقول أن الإعراض لا أثر له، مجرد أن يعزم، العزم على إخراج شيء عن الملكية ما يجب الخروج عن الملكية فيبقى في ملكه، واستيلاء الآخرين عليه بعدما فرضنا أنه في ملكه لا أثر لهذا، هم مباح لهم التصرف، ولكن ولو تصرف فيه تصرفا ملكيا ما يصح التصرف أصلا، لأن التصرف الذي يتوقف على الملكية لابد أن نفترض أنه دخل في ملكه. هذا احتمال رابع بلي، لكنه لم يعنون له قاف، لأنه هذا الذي ينصرف إليه الذهن سيدنا شيخنا بالنظر الأول للبحث، أنه مجرد الإعراض ما ينفع، فهذا العين عيني وهي مباحة، إذا جاء واحد وتصرف فيها إنما يصح له التصرفات التي لا تتوقف على الملك ملكي، ولو باعه باع ما لا يملك. هنا السيخ يقول لا باع، لو باعه دخل فيه ملكي، مثل ما مثل ما ذكروا في بحث البيع المعاطاة بناء على القول بالإباحة، بالإباحة تذكرون شيخ إبراهيم بيع المعاطاة، قالوا أن المشهور مشهور قدماءنا إلى زمان المحقق الثاني يقولون المعاطاة تفيد الإباحة، ولكنه إذا المباح له بالبيع المعاطاة أخذ العين وتصرف فيها تصرفا يتوقف على الملكية، كأن باعها وهبها قاربها كذا، فإنه يتملك قبيل التصرف بآن ما، وسموه الملكية الآن الآنية تصحيحا لعمل، إذ لا صدقة إلا في ملك، لا بيع إلا في ملك، لا صدقة إلا في ملك. نفس اللي قالوا في البيع المعاطاتي هنا يلتزم به سيدنا الخوي في بحث الإجارة، في بحث الإجارة، نعم في بحث الإجارة، أنه إذا تصرف تصرف مالك دخل في ملك. استدل، إذن النقطة الأولى قلنا نقط، النقطة الأولى تحرير محل النزاع، النقطة الثانية الأقوال في المسألة. النقطة الثالثة استدل لإثبات أن الإعراض يوجب زوال الملك بوجوه. الأولى السيرة المتشرعية، فإنها جرت على معاملة الذي أعرض عنه صاحبه معاملة عدم المملوك لشخص، فلهذا لا يتتبع الأوصياء وقيم والقيمون على الصغار عما أعرض عنه الموصي. التفت معي لهذا المطلب، احنا نجيب شواهد متشرعية الآن مو قلائية. لو فرضنا أنه عندنا موصي وأوصى بأن أعياني وأملاكي تكون لمن؟ تكون لأولادي أو لولد الأكبر أو لولد الصغير، وكذلك إذا جعلنا قيما للصغار، هنا إذا جاء المتشرعة ورأوا أن الموصي أعرض عن بعض الأموال كقشور اللوز والجوز، أعرض عنها هذه القشور، أو السنابل بعد الحصاد، أو روث الدواب، وغيرها من الأمور التي يعرض عنها نفس الموصي. فهل القيم على الصغار والموصى له القائم بشؤون الموصى والشخص القائم بشؤون الموصى له هل يتتبع ويطالب بهذه الأمور؟ يطالب؟ لا، يقول لأن الموصي أعرض عنها، وإذا أعرض عنها خرجت عن ملكه، فإذا خرجت عن ملكه فلا تدخل في دائرة الوصي لأن أوصى بما يملكه، وهذا الذي أعرض عنه لا يملكه. وهذا ما ذكره أشار له المحقق الإيرواني، أن السيرة المتشرعية جرت على بلي ما يعرض عنه صاحبه معاملة عدم المالك، ولهذا الأوصياء وقيم الصغار والقيم على الصغار لا يتتبعون عما أعرض عنه الموصي. نعم، ويعلم كل من كل هذا، ليش ما يتبعونه مع أنه متشرعة؟ لأنهم واضح عندهم أن هذا الإعراض يوجب خروج هذه الأمور عن ملك المالك. اعترض المحقق الإيرواني، عنده رسالة في الإعراض عن الملك، شفيها مذكورة هذه الرسالة مطبوعة، بلي رسالة الإعراض عن الملك باحثة موجودة الظهر حتى في بني بعضهم طبعت مع حاشيته على المكاسب، حاشية في الإعراض عن الملك. قال أولا أن منشأ عدم تتبع الأوصياء عما أعرض عنه المالك لا من باب أنهم يرون أن الإعراض مخرج للملكية، بل لأنهم يرون انصراف الوصي عنه. فإذا هو يوصي بشيء يقول أملاك ترى إلى فلان، شنو ظاهر الوصية؟ يقول الوصية منصرفة عن الأملاك التي يعرض عنها وإن كانت هي باقية في ملكه، إلا أنه المتشرعة وأهل العرف أيضا يرون انصراف الوصية عن، لا لأجل أنه ليس الموصي بمالك، بل لأنه العرف والمتشرع يقولون لو أعرض عن هذا المال فإنه كيف يوصي به مع أنه أعرض عنه.
لا يرون أن الذي يعرض عنه يوصي به، لأن الوصي يعني شنو الالتفات إليه والاهتمام به والعناية به، مع أنه أعرض عنه. فالعقلاء وأهل العرف وأهل العرف لا يرون أن الشخص يوصي بما هو معرض عنه من ماله أو ملكه، ولأجل هذا يقولون أن الوصية منصرفة عن مثل ذلك. فإذا هي نكتة شنو سيدنا؟ نكتة استظهارية، مو أنهم يرون أن هذا يوجب الخروج عن الملكية. ثانيا، الوصية لو قلنا بعدم الانصراف، ظاهر أن الموصي عندما يوصي إنما يوصي بما عنده من حيث أنه مال، حتى يعود مصلحة لمن؟ للصغار، للموصى له. وأما ما لا مالية له كحب الجوز والسنابل في شنو؟ بيحب الجوز والقشور وأدري شنو الروث، هذه أمور لا مالية لها، حتى يشملها شنو؟ حتى يشملها الوصية. قشور اللوز والجوز والسنابل بعد الحصان وروث الدواب، أمور لا مالية لها. فلا يرون أن الوصية تشمل مثل هذه الأمور التي لا مالية لها أصلا. إذا ما تأخذ غير الموضوع، كلامنا على فرض أنه لا مالية لها، إذا كان في زمان له مالية بحثنا غير، بحثنا الآن على فرض أن هذه أمور لا مالية لها. ولهذا لا يرون أن الوصية تشمل مثل هذه الأمور. مثلا أعطي مثال، يقول ترى أنا أوصيكم بأن أملاكي تكون لأولد الصغير ثلثه للصغير، إنزين جينا إلى زجاج مكسر، فهل الوصي يجي يتبع هذا الكسار المزجاج المكسر ويعطيه من؟ ويعطيه الصغار أو عود الكبريت المستعمل؟ فتح لي عود، فتح كبريت اللي كله أعوال مستعملة، مع أن عود الكبريت المستعمل ما يخرج عن ملكية المالك، والزجاج المكسر لا يخرج عن ملك المالك. فلماذا الأوصياء لا يتتبعون هذا؟ لأنه لا مالية له، ويرون انصراف الوصية عنهم. إذن الدليل الأول دعوى السيرة المتشرعية وحدتها على مدعيها. واحد مرة قال الأستاذ الدكار في الدرس يقول لي ها وحدتها عليه، يقول وحدتي واجد تسع يقول وحدتي خلت علي وحدتها عليها، يقول وحدتي تسع وسعت أشياء كثيرة ما تسع هذا المطلع. يقول لي في وحدتي؟ يقول في وحدتي سهل على العدد. الدليل الثاني قاعدة التسلطنة، الناس مسلطون على أموالهم، بتقريب أن مقتضى عموم السلطنة أن يكون الملك بيده وتحت سلطانه، ومقتضى السلطنة أن له سلطنة على العين، إن شاء أن يبقي العين تحت ملكه وإن شاء أن يخرجها عن ملكه. فمقتضى عموم السلطنة أن له أن يخرج العين عن ملكه متى ما شاء، كما أن له أن ينقل العين إلى غيره متى ما أراد. وإذا قلتم أنه شيخنا ليس له القدرة على أن يخرج العين عن ملكه بالإعراض، تضييق لدائرة السلطنة، والناس مسلطون على أموالهم. شو رأيك في هالدليل؟ يقول إذا ما تقول أن هذا مخرج، تضييق لدائرة السلطنة.
شو يعتبر هذا ليس من أمور
تضيق لدائرة السلطنة، الضيق لدائرة السلطنة، الناس مسلطون على أموالهم، هو اعتبار تضيق الشارع تضيق في النتيجة. بحثنا في دليل السلطنة، ما حضرتم شيخ إبراهيم في أوائل كتاب البيع، بحثنا الناس مسلطون على أموالهم، ما معنى هذه القاعدة؟ وهل هي قاعدة عقلائية أو يمكن أن نتمسك بإطلاق الأدلة؟ يأتي البحث في ثلاثة مباني في دليل السلطنة، يأتي البحث غدا، لأنه لا علاقة ببحثنا، وذكرنا في بحث المعاطات أن دليل السلطنة أو شيء لفظي أو سيرة عقلائية. إذا أكو لفظي يمكن ينفعنا في الإطلاقات، إذا سيرة عقلائية لازم نرجع إلى السيرة العقلائية. هناك ثلاثة مباني في تحديد حدود السيرة العقلائية: مبنى للآخوند سيد الخوي، مبنى لليزدي، يأتي إن شاء الله، ذكرنا هذا في المكاسب المحرمة، ولكن لكثرة تطبيق قاعدة السلطنة لا بأس بالإشارة إليه وتطبيقها على محل الباء. راجعوا رسالة الإيراني، هم أشكال الإيراني، إيراني أشكال، راجعوا بحث رسالته، رسالته في مسألة الإعراض عن الملك، موجودة في نور، ما أتذكر أنا موجودة في نور الآن أو لا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. كأن منتقل جمان في الإعراض عن كذا، شري عبارة.